بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، بعثه الله جل وعلا بالهدى والنور، فأخرج الله به الناس من الجهالة إلى العلم، ومن الغواية إلى الهدى، وجمع به الكلمة بعد أن كانت أمة العرب أمة متنافرة، فصارت بهم دولة مضرب المثل في العدل، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته الذين آزروه وجاهدوا معه ونقلوا هذا العلم الذي تستنير به الأمة الإسلامية وترجع إليه في أمورها كلها مع القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعطي ما لم يعطى أحد من الأنبياء قبله، ومما أعطي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا. كان الناس فيما كان قبلنا إنما يصلون في بيعهم وكنائسهم، وهذه الأمة وسع الله عليها، كانوا لا يتطهرون بالتراب، وإنما الاكتفاء بالتراب عند فقد الماء أو حصول مانع يمنع من استعماله يقوم مقامه التراب، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة وتيسيره عليها جل وعلا في عباداتها وفي جميع أمورها، ومن عليها بأنها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتطيع الله. هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه أفضل الصلاة والتسليم يتفقد أحوال من حوله، إذا رأى ما لا يعتاده منهم استنكر ذلك عليهم، كما لما رأى رجلا لم يصلي مع الناس في صلاة الصبح فقال: لما لم تصلي؟ قال: صليت في رحلي. فأمر من صلى الفريضة في مكان وأتى إلى المسجد فأقيمت الصلاة وقد صلى فرضه وهو على طهارة أمره أن يدخل معهم ويصلي، وتكون هذه الصلاة نافلة له، وهذا من شفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم على صحابته وأمته، صيانة لهم لئلا يقول لماذا لم يصلي، وليكسب أكبر قدر ممكن من الأعمال الصالحة. ولما رأى هذا الرجل لم يصلي قال ما لك لم تصلي مع الناس أو في الناس؟ قال أجنبت ولا ماء؟ قال عليك بالصعيد. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره في هذه الواقعة بكيفية استعمال الصعيد، يبدو والله أعلم أن التعليم منه بذلك سبق، وربما ظن أن الرجل قد علمه، أو أنه قد علمه ونسي فقال عليك بالصعيد، والرجل ما قال كيف أصنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قال عليك بالصعيد. وحديث عمار يبين الكيفية، أو قد يكون ذلك الرجل ظن أن الصعيد إنما هو للوضوء، من فقد ماء للوضوء يكفيه أن يضرب بيده على الأرض. وحديث عمار رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فأجنب، صارت عليه جنابة، ولأنه علم أن التيمم يقوم مقام الاغتسال، وما دام أن الاغتسال يحتاج المرء إلى أن يصل الماء إلى سائر الجسد، تمرغ في الصعيد في التراب كما تتمرغ الدابة. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه الذي يكفيه أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين حتى يزول ما عليها من غبار قد يكون متلبد، ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه. لا، الوضوء والاغتسال، أي هذا أن هذا العمل ينوب عن الماء في الاغتسال وينوب عن الوضوء في طهارة الوضوء، وهذا من لطف المولى الكريم جل وعلا. والإنسان قد يكون في مواقع عديدة، إما لا يجد ماء، أو يكون قد قام به من المانع ما يمنعه من استعمال الماء لمرض وغير ذلك، أو في يوم شديد البرودة فلا يستطيع أن يجد ماء، وكذلك في الاغتسال. فمن تيسير الله على هذه الأمة وإحسانه بهم جل وعلا إحسان عظيم أن جعل المسلم إذا أدركته الصلاة في أي موقع طهوره متيسر، ومصلاه حاضر، فالصلاة الأرض كلها مسجد وكلها طهور لمن فقد الطهور أو قام به المانع، وأنه في حال نيابة التراب في الاغتسال لا يحتاج إلى أن يوصل الغبار إلى سائر جسده، وإنما يكفيه الصفة التي وصفها صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل تكفي ضربة واحدة أن يضرب بكفيه التراب أو يحتاج إلى ضربتين. لا شك أن هذا الحديث دل على الاكتفاء بضربة واحدة. واختلف العلماء في الذي يجوز استعماله من التراب، هل جميع الأتربة أو أنه الصعيد الطيب؟ والمقصود بالطيبة ليس ما تشتاقه الأعين وترتاح له النفوس، وإنما الطيب هو التراب الطاهر، لأن الله لما ذكر ما أحله من المطاعم للأنبياء والرسل والمؤمنين ذكر الطيب، وليس معناه الطيب الذي يكون في غاية اللذاذة والاستساغة، وإنما هو الشيء المباح. وبالنسبة للتراب فالتراب الطيب الصعيد الطيب هو الطاهر، فلا يصح التيمم بتراب النجس. اختلف العلماء هل يتطيب، هل لو لم يجد الإنسان ترابا إلا صفى لا غبر عليه، ينبغي أن يحرص الواحد على تحصيل التراب، وإذا لم يجد إلا صعيد صفى ولا شيء عنده سوى ذلك الصفى يرجع إلى المعنى الآخر، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وربنا ما جعل علينا في الدين من حرج، ما أمكنه أن يختار فليختار التراب الطيب الذي لا يؤذي ويكون صالحا للاستعمال، طاهرا يمكن استعماله. قد لا يجد الإنسان ترابا، وقد يكون في موقف لا يمكن منه، كان يكون نسأل الله جل وعلا العافية للجميع، كان يكون مأسورا سجينا في موضع لا تراب فيه. من تيسير الله على هذه الأمة أنها تفعل ما يمكنها من الأفعال في أداء عباداتها، ولذلك فيما يتعلق لما فرض الله علينا الصلاة قياما جعل ذلك حسب الاستطاعة في فرائضنا، أن يصلي الإنسان قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يعني لا يترك الواجب الأول إلا في حال العجز عنه. فكذلك هذه الأمور المتعلقة بشرائط الصلاة لا بد أن يكون الاغتسال منها، فإن لم يجد التيمم، فإذا تعذر عليه وجود تراب للتيمم فعل ما يقدر عليه، ولا يكلف الله جل وعلا نفسا إلا وسعها. الصحابة رضي الله عنهم، قصة عمار في بعض الأحاديث أنه كان هو وعمر رضي الله عنهما، لكن عمر رضي الله عنه لما ذكره عمر نسي، وعمر رضي الله عنه صمم على، لأن عمر لما أجنب تمرغ، وعمر توقف حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لهم اجتهادات. حديث أعطيته خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، يعني أينما توجه لقتال عدو يسبقه إلى أعدائه الخوف لمسافة شهر، وحلت لهذه الأمة الغنائم، وكانت الأمم السابقة إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم تنزل نار من السماء فتأكل تلك الغنيمة، وفي أحد الأنبياء يوشع لما غزا وحاصر مدينة وإذا الشمس بعد العصر توجه الشمس وقال اللهم إنك مأمورة فأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى نفتح هذه المدينة، ففتح المدينة وانحبست الشمس. ولهذا قيل إن الشمس حبست عن السير ليوشع بالنون، حتى يقول شاعر أبو تمام: فوالله ما أدري أحلام نائم على مثلنا أم كان في القوم يوشع. ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه حبست له، ولكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا الحديث الذي رواه الطحاوي شين كتابه بروايته، أي أنه لا يصح. لكن الشاهد أن الشمس أن الغنائم لم تكن تحل للأمم السابقة وإنما تأكلها النار، وهذا الرجل النبي لما نزلت النار لم تقرب الغنيمة، فقال لقومه إن فيكم لغلولا، أن أحدا أخذ من الغنيمة لأنها لا تحل، لتبايعني عريف كل قبيلة، فبايعوه فلزقت يد رجل منهم عريف، فقال إن الغلول في قبيلتك لتبايعني قبيلتك، فلما بايعوه لزق بيد النبي يد رجلين قال فيكم الغلول، فأتوا بذهب كرأس الثور وجدوا ذهب فغلوه فأخذه النبي ورماه في الغنيمة فنزلت النار وأكل في الغنيمة. هذه الأمة أباح الله لها الغنائم. إلى آخر الحديث، الشاهد فيها هو التيمم.
حسن الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
هذا الحديث أشرت إلى ثلاث مواضع منه، وهي أن الله جعل الأرض للأمة الإسلامية مسجدا وطهورا، وإحلال الله جل وعلا الغنائم لهذه الأمة، وبقي مما ذكر ونصرة النبي بالرعب يسبقه الخوف إلى أعدائه صلى الله عليه وسلم، وبقي أمر الشفاعة وشمول الرسالة. كان الأنبياء السابقون يبعث الرجل منهم إلى قومه، وكل أمة يبعث الله جل وعلا فيها من يدعو، كما في قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي جميع الأمم السابقة لا أمة محمد صلى الله عليه وسلم صار بها أنبياء، لكن منهم من أخبرنا الله عنه، ومنهم من لم يخبرنا كما قال: منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص. فكان الأنبياء والذين كثر ذكرهم أنبياء بني إسرائيل لقرب عهدهم، هذه الرسالة لأنه لا نبوة ولا رسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، جعلها الله رسالة خاتمة، وجعل الكتاب الذي أنزله الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم كتابا مهيمنا على ما سبقه، ولم تتعبد هذه الأمة بشيء من شرائع السابقين، إنما تعبدت بما جاء به الله جل وعلا في كتابه الكريم أو بلغه نبيه صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك من العبادات السابقة ما ذكرت وسكت عنها إن كان في ديننا أمر بالقيام بها فالاعتماد على ما في ديننا. وعامة كرائم الأعمال هي داخلة في الرسالات لكن على تفاصيل فيها، فمثلا السجود لبني آدم كان في من كان قبلنا سائغا كما في قصة موسى على يوسف عليه السلام، وهذه الأمة لم يبح أن يسجد أحد من البشر لأحد من البشر، وإنما السجود عبادة خاصة لله جل وعلا هو المختص بها، وربما غير ذلك. فمثلا الخمور كانت غير محرمة، وقد يكون السكر ممنوعا لكن مجرد الشراب قد لا يكون محرما، ولهذا كل ما كان ينافي كمال الإنسان أو يعرضه للتخليط في عبادته أو غير ذلك جاءت هذه الشريعة العظيمة بإبعاده، ولذلك رفعت الآثار عن هذه الأمة ويسر لها. الشفاعة العظمى كانت رسالة محمد شاملة للجن والإنس، ولذلك لما قص الله جل وعلا في كتاب الكريم ما قص في سورة الجن وما في سورة الأحقاف، وتعثر الجن بما سمعوا ولقياهم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، وأن منهم المؤمنين كما في قصة حديث الطاعون قالوا احزوا إخوانكم من الجن إلى غير ذلك، فكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلين الجن والإنس. وأن من كان على دين قبل رسالة محمد لا ينفعه تدينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه ما من يهودي ولا نصراني يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبعه إلا كان من أهل النار، ومن باب أولى من يعبدون الأوثان. يعني لو بقي أحد يتعبد بدين النصرانية قبل أن يحرف أو بالتوراة لم ينفعه ذلك التدين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الحديث العظيم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة.
الله جل وعلا ذكر الحيضة في كتابه الكريم، وأخبر ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء إلى آخره. والله جل وعلا حرم على الحائض بعض الأعمال العبادية أثناء حيضها كالصلاة والصيام، ولم يحرم عليها بقية الأذكار والأعمال. وكانت هذه المرأة الصحابية التي ذكرت أنها تستحاض فلا تطهر، ولما نصح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستعين بالكرسف وهو القطن كما في غير هذا الحديث، قالت إنها تثج ثجة، قال إنما ذاك ركضة شيطان، وفي رواية عرق. النساء قد تكون لديهن أو في الغالب أن لديهن معرفة إقبال الحيض وانتهائه ولو كانت في حال استحاضة، والنبي بين ذلك للمرأة، قال دم الحيض دم غليظ أسود يعرف، يعني يعرف يكون له عرف، والعرف هو الرائحة، وليس معناه يعرف بل يعرف، أي يكون له عرف، فما كان له رائحة فهو دم الحيض، ودم الاستحاضة يكون أخف منه. فقال لها صلى الله عليه وسلم البنت حبيش أبي حبيش إذا جاءت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي. في هذا الحديث كلمة اغتسل لم يأمرها بأن تغتسل لكل صلاة، وفي الزيادة اغتسل لكل صلاة يبدو أنها نتيجة فهم الراوي، لأن اغتسالها والأمر بذلك في كل صلاة فيه إرهاق ومشقة، فالصحيح أنها إذا طهرت أن الواجب عليها الاغتسال ثم فيما بعد تستعمل الماء في الاستنجاء والإنقاء. وحرم الله جل وعلا على الحائض الصلاة والصيام، لكن الصيام حرمه مع وجوب القضاء، وصارت حكمها حكم المريض الذي لا يصوم، إلا أن المريض لو صام أجزأه، والحائض لو صامت لم يجزها الصيام. وأظن سبق مرة إشارة في المرأة اللي سألت عائشة رضي الله عنها، قالت لها ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج الذين ظهروا في حرورة؟ لأن يعني الخوارج أول ما ظهروا عندما حصل النزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، خرجت طائفة من جيش علي لما صاروا إلى التحكيم وقالوا حكموا الرجال، فخرجوا وكانوا يتشددون ويتنطعون، فقالت عائشة للمرأة التي سألتها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. عائشة رضي الله عنها ما ذهبت تعلل وتقول الصلاة يتكرر تركها وفي تكليف النساء بأن يصلين الصلوات التي تركت في الحيض في مشقة وإلى آخره، بل ذهبت إلى أمر آخر وقالت علينا أن نسمع ونطيع لما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا نناقش. فقالت لها رضي الله عنها أحرورية؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني بشأن المسلم والمؤمن أنه إذا جاءه الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يناقش ولا يقول لماذا صار الأمر كذا ولما لم يكن كذا، بل عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، لأن الأحكام قد لا تكون جميعها لها علل نعرفها، قد يتوصل الناس إلى معرفة العلة لأجلها شرع الحكم وقد لا يعرفون. لا شك أن الله لا يشرع أمرا إلا لحكمة يعلمها جل وعلا، ولا شك أن من الرفق للأمة ما يسره الله وجعل الحائض لا تقضي الصلوات، لأن بعض النساء قد تكون مدة حيضها نصف شهر وقد تكون أكثر من ذلك، فإذا صلت في كل شهر تصلي مثلا عدد كذا وكذا وتقضي عدد كذا وكذا صار في ذلك مشقة، فيسر الله على الأمة. والصيام إنما هو في السنة مرة، إذا أفطرت قضت، إن قضته متواصلا فهو الأفضل، وإذا كانت ظروفها وأحوالها تقتضي غير ذلك كما كانت عائشة تفعل لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج. فالنبي أمر المرأة أن إذا أدبرت الحيض تغسل، لكن إذا التبس الأمر عليها تجتهد، وما يغلب على ظنها أنه حيض تدع الصلاة فيه معه، وما يغلب على ظنها أنه طهر تتوضأ لكل صلاة. إن اغتسلت لكل صلاة فهو أكمل، لكن ذلك قد لا يتيسر لي أمور كثيرة. وفي هذه الأزمة التي صارت النساء تعمل تلاقي، لو صارت تريد أن تغتسل في كل صلاة اغتسال تلاقي عناء ومشقة، والدين يسر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين. فيما يتعلق بهذه الأحوال ربما تجد النساء علاجا، لكن يجب أن لا تقدم على علاج إلا بعد الإطمئنان إلى عدم حصول مؤثرات ضارة. واستعمال ما يقلل الدم أو يخفف أو يخفف وكان معروفا حتى في القديم، إلا أن ما كان في القديم كانت أخطاره أقل، وما يستعمل في الزمن الحديث قد تكون أخطاره أشد وأضر. فالمؤمنة تعتني بطهارتها وتحرص على الأخذ بالأسباب المعينة على تلافي الأضرار وتعتني بعبادتها. وما أحسن أن المرأة إذا كانت في هذه الأحوال ومر عليها أيام حيضها أنها في أيام الطهر تكثر بقدر المستطاع من النوافل التي لا تشغلها عن أعمالها الخاصة أو المنوطة بها، لكن تكثر لها عوض. النبي أخبر أن النساء ناقصات عقل ودين، وإن كان هذا الأمر أمرا مقدرا عليهن، لكنه لما قلنا له وما نقصان الدين قال تمكث شطر الدهر لا تصلي، هي لا خيار لها في ذلك، لكن لأنها لم تكن تصلي كان ذلك نقصا فيها، إلا أنه نقص لا تعاقب بسببه على هذا النقص إذ لا يد لها فيه. فيحسب المرأة في مثل هذه الأحوال أن تغتنم أيام طهارتها فتكثر من النوافل التي لا تشق عليها.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض.
في هذه الأحاديث شيء ما يتعلق بما يجوز التعامل به مع المرأة الحائض الزوجة. كان الناس في الجاهلية واليهود أهل الكتاب كانوا لا يواكرون الحائض ولا يجتمعون بها في البيت، فأبطل الله جل وعلا ما كانوا عليه وأباح لهذه الأمة. وجاء نفر من الصحابة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليهود في المدينة ما لهذا الرجل يريد أن يخالفنا في كل شيء، وذكروا موضع الحيض، فقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا نجامعهن يا رسول الله، يعني لنمعن في مخالفة اليهود، لكن ذلك لم يرضى به بل غضب صلى الله عليه وسلم ونهى عن هذا الأمر. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، لأن سرعة الحديث وإلا في ما يتعلق بالاغتسال يدخل في باب الجنابة والاغتسال منه. وتذكر هي في بعض روايات الحديث أنها ربما قالت أخر عني، يعني أزل يدك عن موضع يدي لتقترف من الإناء. تقول وكان صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، يعني يباح للزوج من زوجته الحائض أن يستمتع بها فيما دون الجماع. وتقول عائشة رضي الله عنها كما سمعنا، وكذلك تقول أم سلمة مثل ذلك، يأمرها فتتزر تجعل إزارا على وسطها من السرة مثلا إلى الركبة ويستمتع بما سوى ذلك. وأم سلمة كانت معه في الفراش فشعرت بالحيض فانسلت من فراشها وخرجت فسألت لما فأخبرته، فأمرها أن تعود وتتزر وتبقى بجانبه صلوات الله وسلامه عليه. فتقول عائشة رضي الله عنها أنه كان يأمرها بأن تتزر ويباشرها، والمباشرة هو أن يمس بشر أحدهما بشرة الآخر، يعني بدون حائل إلا ما كان في الموضع ما يكون قريبا من الفرج من السرة إلى الركبة، هذا يكون فيها الاتزار، وما أسفل من ذلك وما فوقه فلا حرج أن يستمتع به إذا وثق أنه لا يتعدى الحدود، لأن عائشة لما ذكرت بعض ما ذكرت في غير هذا الحديث قالت عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم: وكان أملككم لإربه، يعني أقدركم على نفسه، لا تقدم على ما لا يحل ولا يتوقع، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: وكان يظهر إلي رأسه صلى الله عليه وسلم فأرجله، يعني تمشط رأسه، تسرح رأسه صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ويخرج رأسه من المعتكف، ويكون معتكفا صلى الله عليه وسلم وهي في حال حيض، فيخرج رأسه إليها لتسرحه صلى الله عليه وسلم. وتقول: وكان يتكئ في حجري، يعني يجلس متكئا على صدرها وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه، ويقرأ القرآن، تعني أنه لا يمنعه ذلك كونها في حال حيض. ولما أمرها أن تأتيها بالخمرة، نوع سجاد، فقالت له من المسجد، فقالت له: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك. فشاهد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم المشتملة على التيسير والتسهيل للعباد جاءت بالتخفيف عنهم وإزالة الآثار والأغلال والتعاون. نعم،
أحسن الله إليك. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
هذا الحديث دخل في كلامي، يعني لم أراجع الحديث، وكما تعرفون نحن درسنا عمدة الأحكام في معهد العلم للدراسة، كان في وقتنا ما كانت هناك شواغل، يندر أن يكون عند أحد راديو فضلا عن ما سوى ذلك من الشواغل. فهذه معاذ رضي الله عنها سألت، وهي من التابعين ليست من الصحابة، فأخبرتها عائشة، استنكرت عليها هذا السؤال، لأن الخوارج كانوا يتنطعون في أسئلتهم، والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والرمية هي الصيد الذي يرمى، والسهم إذا كان من قوس جيد وقوي، والسهم معتمن به في تدريبه، فإذا أطلقه الرامي من قوسه يمرق من الرمية، فيجد الناظر إليه أي أثر لدم أو غيره، يعني يسبق أن يتعلق به شيء. النبي أخبر أن الخوارج يمرقون من الدين، يعني لا يؤثر في سلوكهم وإيمانهم وتقيتهم كما يمرق السهم من الرمية، ولهذا كانوا يتشددون ويتنطعون ويستسلمون لعقولهم في معارضة الشرع. فقالت عائشة لهذه المرأة: أحرورية أنت؟ وكما ذكرت أن أول ما وجد الخوارج عندما خرجوا على علي لأنهم في جيشه، وسبحان الله كانت الفرق الخوارج ومدعي ومدعو حب آل البيت، كل هؤلاء خرجوا من جيش علي رضي الله عنه، يعني أن الشيعة نواتهم كانت من جيش علي، والخوارج كانوا في جيش علي، ولأن علي أحد الخلفاء الراشدين. لا شك والله أعلم أن الله أراد أن تكون هذه الأشياء على يد أحد الخلفاء الراشدين المهديين حتى تكون أعماله فيهم سنة للأمة. فقاتل أولئك واستنكر على هؤلاء وقال لمن ادعى أنه الله ورماه بالنار، واستنكر ابن عباس على علي رضي الله عنه وقال رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فقصدي أن الخوارج ظهروا من جيش علي وكفروا عليا وكفروا معاوية وعمر بن العاص وأبا موسى الأشعري، ولا شك أن علي رضي الله عنه وأبا موسى الذي صار عن علي في الحكومة وعمر بن العاص ومعاوية خير من الخوارج، والله المستعان. فهذه المرة بينت لها عائشة كما مر أن الشأن في المسلم إذا بلغه الأمر من الله أو من رسوله أن لا يناقش لماذا لم يكن الأمر هكذا أو لماذا كان كذا. وما آتاكم الرسول فخذوه، لم يقل الله جل وعلا انظروا فيه فكروا، لا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تناقشون لماذا نهينا، لا يناقش الإنسان لماذا أحل الله هذا النوع وحرم ذاك، لا يناقش لماذا أحل الله هذا البيع وحرم ذاك. وإنما هذه مناقشات أهل الضلال الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، الله قال فأحل الله البيع وحرم الربا. إذن على المؤمن أن يكون طيعا منقادا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله وأن لا يناقش. إن قدر أن يبين الحكمة بغير تكلف وأن لا يحمل النصوص من ادعاء الحكمة أو العلة ما لا تحتمل، بأن كان الأمر ظاهرا فعل، وإلا فليقول علينا أن نسمع ونطيع لما أمر الله به جل وعلا أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم واجتناب ما عنه نهى وزجر. ما نناقش لماذا نهى، إن عرفنا السبب عرفناه وإن لم نعرف فنعرف الاستجابة.
أحسن الله إليك. هنا انتهى كتاب الطهارة، نبدأ في كتاب الصلاة أو نعرض الأسئلة؟
لا، خليه إن شاء الله في بعد ذلك. نتوسط بالأسئلة إن شاء الله.
بعد الحج نكمل بإذن الله كتاب الصلاة.
بقينا
إن الله أحيانا. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم سماحة الشيخ. هذا يسأل ويقول، وتكرر هذا السؤال، يقول هل يسمى الآن بالصعيد الطيب ما نراه في بعض المستشفيات من التراب المصنع؟
إن لم يكن ترابا وإنما كان مصنعا من غير التراب فهو لا يجزي، وأما إذا كان ترابا مجهز حتى لو كان حجرا مسحوقا فصار تراب جاز ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أجمع النية في العقيقة وتكون أضحية؟ العقيقة أن تكون أضحية، يجمع بين النية؟
لا، ما يجوز. العقيقة عقيقة للمولود، والأضحية أضحية. العقيقة ليس لها وقت محدد، وإنما الأفضلية المبادرة إذا سهل على من سوف يحق عن مولوده التقديم قدمها في يوم السابعة أو بعد ذلك. والأضحية لها الأيام المعروفة، فلا تجزي العقيقة أضحية إلا أن الأضحية لها وضعها الخاص، والعقيقة غريبة منها، يعني قليل العقيقة ينبغي للإنسان من يعق عن مولوده، والأفضل يعق عن الغلام عن الفتاة شاتان ذبيحتان، ويعق عن الجارية شات، والأفضل أن يأكل أهل البيت من العقيقة ويتصدقون، وأما أن يأتي الناس بالعقيقة ويشترون العقيقة ويأتون بها للثلاجة فهي في الحقيقة ليست بعقيقة من كل وجه. كذلك الأضحية ينبغي أن يحرص المضحي على أن ينال الناس منها، والأولى أن يلتمس يتلمس الفقراء ما أمكنه ذلك. وأما جواز الاحتفاظ بشيء من الأضحية فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم في المدينة الدافة أي وفود أمر الناس أن لا يبقوا من أضاحيهم شيئا فوق 3 أيام لتلك السنة. لما جاء العام القادم ولم يأتي من أحد، سألوا النبي قال لا، إنما كان ذلك لأجل تلك الدافة ليوسع على الناس. أما أن يضحي الإنسان ويستبقي ما أراد فلا حرج عليه، إلا أن الأفضل أن يحرص على إيصال أقدارا منها للمحتاجين الفقراء، ويهدي الأصدقاء والأقارب. نعم.
حسن الله إليكم. ويسأل أيضا عن التشريك في النية في صوم يوم عرفة وعليه قضاء يوم قضاء.
الإنسان لا يطالب بشيء من الأعمال إلا بالتي أوجبها الله عليه، والحديث القدسي المخرج في الصحيح الذي يقول الله جل وعلا فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الإنسان الذي عليه قضاء ينبغي أن يبادر إلى أداء القضاء، وإذا بقي عنده وقت أو فذ بالمال شيء يتصدق. الله لا يطالب العباد مطالبة إلا بما فرضه عليهم، فلا يصح أن يجعل صيام يوم عرفة صيام قضاء وليوم عرفة، وكذلك صيام يوم عاشوراء. ينبغي أن يحرص الواحد على إنهاء الصيام ما كان عليه من واجب من رمضان.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هناك رجل وامرأة يرغبون في الحج وليس عندهم مال، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة مالي؟
إذا لم تجد فقيرا محتاجا للنفقة وبحثت ولم تجد جاز، لأن الذي لا يجد مالا ينفقه على نفسه في الحج لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. وإذا أراد إنسان أن يحسن إلى الآخرين وأن يمكنهم من أداء الحج فليحسن إليه من ماله هو لا من أموال الفقراء. هذه الزكاة ينبغي للإنسان أن يعرف أنها ليست متروكة لحرية رأيه والتصرف فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن في حديث أمرت أن أخبرهم أدعوهم إلى شاتة إلى آخر الحديث إلى أن قال، ولما ذكر الزكاة قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالأصل في الزكاة أنها للفقراء، وبعض الناس يجود ويبذل زكاة ويجعلها كأنها أعمال خيرية منه، لا، هذه أموال الفقراء. إذا لم يجد فقراء يبحث عما يكون أقرب لأن يكون مصرفا من مصارف الزكاة. لو فرض أن إنسانا ما حج وأن جهادا قائما في سبيل الله يحتاج إلى نفقة، كان بذل المال في الجهاد في سبيل الله أولى. يقرأ الإنسان آية سورة براءة وينظر ترتيب المستحقين للزكاة. بعض الناس يجد فلان سوف يتزوج ويذهب يعطيه مبلغا جيدا للزواج ثم يقول هذا من الزكاة. إذن أنت لم تساعده، وإنما كأنك صرت نائبا للفقراء لتساعد هذا الشخص على الزواج. هل فكرت بالفقراء هل كانوا في غنى عن هذا المبلغ؟ ينبغي الإنسان أن يحتاط لمثل هذه الأمور. نعم.
صلى الله إليكم. يسأل يقول: هل القنوت لإخواننا على الحدود في قتال الحوثيين في الصلاة المفروضة مشروع الآن؟ أي هل هي نازلة؟
أولا، القنوت هو مشروع بدون نازلة. النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولم ينهى عن القنوت، وإنما ترك القنوت صلى الله عليه وسلم. واستمر بعض أهل العلم وهو في مذهب الشافعي، صار قنوته مستمرا، فإذا قنت الناس فلا محذور في ذلك. إن كان أمر به الوالي ولي الأمر فالواجب السمع والطاعة لما يأمر به ولي الأمر مما لا تحريم فيه، وإن كان لم يأمر به ولي الأمر وإنما استحسنه أهل العلم، فينبغي للإنسان إذا وثق بالاستحسان أن يأخذ به. والدعاء في نصرة الحق وإذلال الباطل وقمع الاعتداء وصيانة الأمة من عدوان المعتدين من الأعمال التي يرجى برها وخيرها.
أحسن الله إليكم. يسأل عن قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا، هل هي قاعدة مضطردة؟
لا، إذا نقل عن شرع من قبلنا عن طريق شرعنا ولم ينهى عنه وإنما نقله لذكر ما فيه من خير، فالأصل أن شرعنا بلغنا إياه. أما إذا لم يذكره شرعنا فلا نثق بما قيل فيه، لأن ثبوت ذلك العمل وثبوت النقل له يكون مشكوكا به. فشرع من قبلنا إذا ذكره الله جل وعلا أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صيام داود وتهجد داود ذكر أن أفضل التهجد تهجد داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وأن أفضل الصيام التطوع صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فلما ينقل لنا الشارع أو يذكره الله جل وعلا في كتابه ذكر استعراض محاسن الأمور والأعمال يكون لما ذكره شرعنا أقره، فتشريعه لنا إنما هو لإقرار شرعنا له.
أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: أحاديث عائشة رضي الله عنها في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها في الحيض من الغسل معها والنوم معها يدل على حسن تبعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لكم توجيه في ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فلا أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبعل وحسن المعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي قصعة فيها طعام على بيت من أحد بيوته على أحد بيوته وكان حاضرا، غارت صاحبة البيت المهدى إليه وضربت الصفحة صحفة فانكسرت وانتثر الطعام. النبي ما تمعر وغضب وزمجر، قال غارت أمكم، ثم أخذ صحفة بيتها ودفعها لصاحبة الصحفة التي انكسرت وقال صحفة بصحفة وطعام بطعام. فلا أحد، لو أن أحد من له أكثر من زوجة تجرأت واحدة في مرأة وتصرفت تصرفا يستنكر، لرأى أنه إذا سكت ولم يستنكر أن ذلك قصور فيه، وليتذكر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق أددا ورفقا وإحسانا وأتقاهم لله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مما يسعدنا في هذا الدرس المبارك أن غيرنا من إخواننا ممن تعدت بهم الحدود في المغرب وفي فرنسا وفي الجزائر وفي تونس هم يتابعوننا مباشرة ويسمعون إلى كلامكم وتوجيهاتكم وعلمكم حفظكم الله، ولديهم بعض الأسئلة أرسلوها إلينا قبل قليل. فهذا سائل يقول من المغرب، يقول في دولة المغرب وفي رمضان يصلون التهجد عندما يقرب أذان الصبح، وقد كنت نائما فاستيقظت وشربت وحسبت أنهم يصلون التهجد ورجعت إلى الفراش وبعد قليل عرفت أنهم يصلون صلاة الفجر، والمكان الذي أنا فيه مظلم والوقت بين الأذان والإقامة تقريبا 10 دقائق، ما حكم صيامي؟
الصحابي الذي روى تناول السحور مع النبي تناول السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه معه إلى المسجد لصلاة الفجر، وسئل الصحابي كم بين انتهاء النبي من السحور والصلاة، قال قدر ما يقرأ القارئ 70 آية. فجواز التهجد إلى قرب طلوع الفجر هذا جائز، وضيق الوقت بعد الأذان إلى أن تقام الصلاة إذا كان الأذان أدي بوضع يتأكد فيه أن الصبح قد ظهر فلا حرج أن يكون قدر 10 دقائق أو أقل أو أكثر، فالإشكال لا إشكال فيه إن شاء الله
على صيامه.
أما صيامك وقد إن كان أكلت وهم يصلون الفجر فتدخل تحت حكم من صلى أكل يظنه ليلا فبال نهارا.
أحسن الله عليكم يؤذن. أحسن الله عليكم.
الشعور أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها، وسكت عن أشياء لم يأمر بإزالتها ولم ينهى عنها، فما سكت عنه الشارع لا أمر ولا نهي فهو باق على الإباحة ولا حرج فيه، وما جاء فيه الأمر بالانكفاف عنه ينكف عنه. النبي لعن صلى الله عليه وسلم من النساء النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تشتغل وتواسي النمص في النساء، والمتنمصة هي الطالبة لذلك العمل، فلعن النامصة والمتنمصة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل شعور النساء، وكان الناس في القديم يتمدحون ويتبجحون بكثافة وطول شعر النساء ويعجبهم أن تكون المرأة ذات شعر كثيف وربما وصف الشعر كأنه ليل في غطائه للمرأة. وكانت إذا حصل للواحدة ما أنقص شعرها أو مزعه من مرض ونحوه تفزع للوصل، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الوشم ليس بشعر ولا، ولكنه عبث. النبي لعن الواشمة والمستوشمة، النبي لعن الواشرة والمستوشرة. الواشرة هي التي تعبث بالأسنان، توشر الأسنان حتى تبدو المرأة وأن أسنانها كأنها لا زالت صغيرة ما مسحت وشرات السن. ولعن المتفلجات، ثم قال لما قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة، قال والمتفلجات للحسن. يعني تأتي النساء، هذا قديما كان ولا بد أن كل قديم له بقايا، تأتي وتبرد ما بين السنين حتى تجعل فسحة بسيطة لتبدو أحسن مما لو لم تكن في هذه الأشياء. هذه الأشياء لعن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت إنك تلعن من تفعل كذا، قال وما لي لا ألعن من لعنه الله، من لعنه رسوله إنه لفي كتاب الله. قالت إني قرأت ما بين اللوحتين، يعني لوحتي المصحف، وما وجدته في كتاب الله. قال إن كنت قرأته فقد وجدته. قالت لو قرأته. قال لم تقرأي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال هذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وهذا أخونا محمد من الجزائر يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، يقول القائل: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم، ما صحة هذه العبارة وكيف نطبقها على واقعنا؟ دلونا وفقكم الله.
هذه صحيحة من حيث هي، لو أقام المسلمون الإسلام حقا في جميع بلاد الإسلام وصاروا متمسكين في دينهم ظاهرا وباطنا، يحلون ما أحل الله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله، يعظمون ما عظمه الله ورسوله ويكفون عما نهى الله عنه ورسوله، لقامت للأمة القائمة صحيح. لكن الآن الأمة الإسلامية، أضرب المثل في الرجال، لو ذهبت إلى الرجال في العالم الإسلامي لوجدت القليل منهم هو الذي يطبق السنة في تصرفه بشخصه ونفسه. غالب الأمة الإسلامية حتى من أهل العلم تجد أحدهم يحلق لحيته، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والحديث حديث صحيح لا شك في صحته عن رسول الله. إذن هؤلاء مخالفون لهذا الحديث، هل يقال لهذا أنهم أقاموا الدين في نفوسهم؟ صلاة الجماعة إلى غير ذلك من المكروهات. لنأتي إلى المكاسب. الربا هو الشائع في العالم الإسلامي، والله يقول عن المرابين الذين لا ينكفون عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الناس محاربون لله ورسوله فأذنوا بحرب من الله. الحدود، هل في العالم الإسلامي إذا استثنينا المملكة من يجلد حد الخمر إذا شرب الخمر سكر؟ هل يجلد الزاني البكر 100 جلدة؟ هل من قذف فلان بأن بالزنا يجلد 80 جلدة؟ هل تقطع يد السارق إذا قامت أدلة السرقة وانتفت الموانع من إقامة الحد؟ هل تقطع الأيدي؟ نحمد الله أن الله جل وعلا ما أصابنا ببلية عامة، لأن النبي قال أنه الله لم يجعل فناء أمتي ببلية عامة. لو أقام المسلمون دينهم وحكموا كتاب ربهم وسنة نبيهم بصدق في سلوكياتهم فيما بينهم في نسائهم في أطفالهم، النبي يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. انظر إلى عامة المساجد، كأن الناس ليس لهم أطفال قد تجاوزوا 15 من البنين. أمور مفزعة، والله المستعان.
حسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل قالوا له أبو جنيد من فرنسا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الذهاب إلى الطبيب لا لسبب أو مرض معين، ولكن من أجل الكشف المبكر لمرض معروف ومنتشر كسرطان الثدي أجارنا الله وإياكم منه، علما بأن المرأة تكشف عورتها في هذه الحالة؟ يعني هل يعتبر الكشف المبكر من الضرورة التي تسوغ الإقدام على المحرمات؟
أما كشف المرأة عورتها أمام رجل فإنه لا يحل إلا في أقصى حدود الضرورة، تخشى أن تموت لو لم تعالج الآن. وأما أن يفحص الإنسان خشية أن يكون ضعيف الدفع لهذا المرض المتوقع، أو يخشى أن يكون بدأت فيه بوادر ذلك المرض، العلاج لا حرج فيه، يجوز، والتوكل على الله مطلوب. والنساء يجب أن لا تكشف المرأة عورتها حتى للمرأة إلا في حال الاضطرار، وفي حال الرجل لا يجوز إلا في حال الضرورة التي يخشى معها بالموت. وأما العلاج والاستعداد له فلا حرج فيه. النبي يقول: لا يورد ممرض على مصح، يعني الشخص الذي إبل فيها مرض لا يوردها على صاحب إبل صحاح. ويقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، يعني لما يؤتى بعلاج محرم ويقال لا يشفي هذا المرض إلا هذا العلاج، هذا كذب. ما فيه مرض لا يشفيه إلا شيء محرم. النبي أخبر أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهل من جهله. يعني ما يسمى بالإيدز وما يسمى بأنواع الأمراض، لا يوجد مرض في الدنيا يوجد إلا وله دواء في الدنيا، لهم قد لا يعلمون المرض وقد لا يعلمون دواء ذلك المرض، وقد يعلمون ذلك المرض ويعلمون دواءه، لكن لا يعرفون المقدار الكافي لجسم هذا والذي لا يكفي لجسم ذاك، والذي يكون زائدا على هذا وناقصا عن ذاك. ثم ما قضاه الله أن يكون لا يمنع منه دواء. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقال له مالك من فرنسا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي أن أترجم كتابا إلى لغة أخرى ثم أطبع وأبيع هذا الكتاب المترجم دون إذن المؤلف، وما حكم هذا العمل إذا كان المؤلف ميتا؟ بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
هو الآن ظهرت أمور يعتنى فيها بحفظ حقوق المؤلفين وحقوق الطابعين، فإذا لم يتضرر المسلمون بتنفيذ هذه الالتزامات فالالتزام بها مطلوب. ولو فرض أن كتابا فيه نفع عظيم للأمة ومؤلفه منع أن يترجم أو أن يطبع والأمة في حاجة إليه حقيقة، فالأصل في العلم أنه لا أهل له ولا وطن، لكن هذه تحتاج إلى ليس إلى فتوى وإنما إلى عرض المشكلة وذكر متطلبات حلها وأن تكون على مجامع علمية شرعية.
حسن الله إليكم. يقول: ما حكم إيتاء الزكاة إلى كافر فقير يرجى منه أن يسلم؟
إذا لم يجد صاحب المال فقراء من المسلمين جاز أن يعطى الفقير الكافر. الله لما ذكر الزكاة قال: والمؤلفة قلوبهم. تأليف الناس على الدين وجذبهم لحظيرة الحق أمر مطلوب، فإذا كان كافر فقير لا يجد من ينفق عليه وأعطي من الزكاة ولم يجد ناس من أهلها أولى بها منه فلا حرج.
أحسن الله إليكم. وأيضا يسأل وهو من فرنسا، يقول: هل يجوز لي أن أنفق شيء من أموالي إلى جمعية خيرية غير مسلمة ولكن موجودة وناشطة في البلدان الإسلامية كفلسطين مثلا؟
الأقربون أولى بالمعروف، ينبغي أن تصطحب هذا معك، وكل إنسان ينبغي أن يصطحب معه الأقربون أولى بالمعروف. المسلمون أولى بأموالهم، فإذا وجدت أحوال تستدعي إعانة غيرهم جلبا لمنافع متوقعة أو دفعا لمضار مخوفة فلكل ساعة لبوسها.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من تونس يسأل ويقول: هل يجوز أن نقيم الدروس العلمية قبل صلاة الجمعة وجزاكم الله خيرا؟
النبي لم ينهى عن ذلك، والناس كانوا في السابق يكرهون إلقاء درس قبل صلاة الجمعة وإلقاء درس قبل صلاة الجمعة، لكن ذلك ليس لدليل قائم، وغاية من هناك فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله. فإذا وجد أن الناس يجتمعون يوم الجمعة ويحصل من اجتماعهم استفادة أكثر فلا حرج في من ذلك.
حسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز للمرأة أن تجلس وتأكل مع إخوان زوجها؟ وما حدود كلام المرأة مع أبناء عمها وخالها وإخوان زوجها؟
المرأة أجنبية من أبناء عمها وأبناء خالها وأبناء إخوة زوجها، لكن الاجتماع الذي ليس فيه خلوة مع التزام الحشمة والأخذ بجانب الحجاب والابتعاد عن أي شيء من أنواع الإغراء والظهور بمظهر استعراض المحاسن، ولم يكن فيه تزاحم في مجالس ولا في طريق ملاصقات فالأصل فيه الإباحة. لكن ننظر في نحن الصلاة، الصلاة التي أشرف الأعمال وأكمل التجمعات، ما صارت النساء تجتمع مختلطة بالرجال. الرجال النساء لهم موقع، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذا للنساء صفوف غير صفوف الرجال. النساء إذا كان جمع سيظهر في حال واحدة تؤمر النساء أن يستأخرن أو يؤمر الرجال أن ينتظروا حتى تخرج النساء، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد، مع إطلالة وقرب هذه العشر المباركة أريد من سماحتكم كلمة نختم بها هذا المجلس عن هذه العشر وحث الناس على ذلك.
لا شك أن هذه العشرة الوافدة علينا نحن على أبوابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. فقال سائل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ والجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال التطوعية. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. يعني قاتل وقتل، ومن كان دون ذلك فالعمل في هذه الأيام أفضل. لكن ما هو العمل؟ أن يحرص الإنسان على المحافظة على واجبات الشرع دين، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات، وأن يكف أذاه عن الآخرين، وأن يعتني بالاستعداد ليوم اللقاء ويوم الرحيل. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كأن الرحلة ليس بيننا وبينها إلا هذه الليلة، ينبغي أن يستعد ويحرص الإنسان في هذه الأيام من الإكثار من ذكر الله، وليتذكر من سبقوه بالرحيل، وليعلم أنه هو على الأواب، يترحم على معارفه وقرابته وأحبابه ومن فقدهم الإسلام من هذه الأمة من علمائها ورجالها، ويدعو للأحياء بالصلاح والاستقامة وتعظيم الشريعة. وإذا خلى بنفسه فكر في حاله، هل كانت له مخالفات وأنواع تفريط؟ وسوف يجد. إذن فليبادر إلى التوبة إلى الله والاستغفار، وإن وجد ما يسره فليعلم أن هذا ليس بجهده وإنما هو من لطف الله به، فليحمد الله على ما من به من التوفيق وليسأله الثبات. أكمل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قيل له: أتخاف وأنت رسول الله؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذن ينبغي للإنسان في هذه الأيام وفي كل وقت، في أيام العيد، في أيام اللقاءات العامة في الأماكن الفاضلة، يحرص على أن يكون قدوة في ذكر الله جل وعلا. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لصالح العمل، وأن يحفظنا ويصدنا عن كل عمل سيء، وأن يهيئ لنا ولبلادنا من أمرنا رشدا، أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يحمي بلادنا عن طمع الطامعين وكيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما من شأنه رفع شأنها وإعلاء كلمته جل وعلا فيها، وما يحقق لها العزة في ظل الشريعة والعقيدة، كما نسأله جل وعلا أن يرينا في العاجل ما يسر له كل مؤمن، ويشقى به ويحزن كل كافر ومنافق، وأن يحفظ حدود بلادنا من جميع جهاتها من جميع الشرور والأنذال، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.